أم زرع وصفت الزوج بقولها زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. وقد تكلمت على هذه الألفاظ وما تدل عليه هذه الألفاظ في الدرس الماضي، وأنت ترى هذا الأسلوب العربي الرصين القوي. نسوة من اليمن، تكلمنا بهذا الكلام العربي القوي الذي نزل به القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، وكانوا يهتمون بهذه اللغة ويرضعون لبانها ويذهبون إلى الصحراء وإلى الخلاء وإلى بعض البوادي والقرى حتى لا يختلف اللفظ. وقلت لك العلماء سيبوي، نفطوي، الخليل بن أحمد ابن جني وغير من علماء اللغة العربية كانوا إذا اختلفوا في لفظة من الألفاظ التمسوا أعرابيا يسكن البادية فيتحدثون معه حتى يتكلم باللفظ الذي يريدونه، فإذا تكلم وتفوه باللفظ الذي يريدونه بنوا القاعدة عليه. هذا ما كانوا عليه من قبل. وقلت في الدرس الماضي إننا في حاجة اليوم إلى أن نعود إلى اللغة العربية الفصيحة الأولى، اللهجات والاختلاط، ولكل أمة من الأمم الأمة العربية في ديارها وأبصارها وأقطارها لهم لهجات ولهم لغات، دخل فيها الفرنسية والإنجليزية والأسبانية والفارسية وغيرها من اللغات، وبعد ذلك حصل التساهل حتى إنك تسمع من يجعل المرفوع منصوبا والمجرور مرفوعا وما إلى ذلك، ومن يدخل حرف الجر على فعل المضارع وما إلى ذلك. ولذا يجب أن نتقي الله تعالى في هذه اللغة العربية التي أنزل الله جل وعلا بها كتابه الكريم. لو سمع سامع اليوم هذا اللفظ الذي أقول، أشرب فأتقمح، أم أبي زرع ما أم أبو زابي زرع، عكومها رداح، ما معنى عكومها رداح؟ من الذي يتكلم اليوم ويقول في اللغة العربية عكومها رداح؟ لو تكلم بهذا لخطأوه ولجهلوه ولا أنكروا عليه. عكومها بمعنى أوانيها وأعدالها التي تضع فيه المتاع رداح كبار من كثرة ما جعل لها من الخير أبو زرع. وبيتها فساح واسع كبير، أثنت على ولدها أثنت على ابنتها، بعد ذلك قالت جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ الرسول يسمع هذا الكلام من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولم ينكر النبي عليها، وفي بعض الروايات أنها تلقت ذلك من رسول الله. قالت جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. لغة عربية فصيحة. لا تبث حديثنا تبثيثا. خادمة أبي زرع تكتم السر، لا تفشي، وإنما هي وعاء، إن سمعت كتمت، لا تذهب إلى الناس وتقول إن أم زرع قالت كذا وكذا، وإن أبا زرع قال كذا وكذا. لا تنقل حديثنا، لا تبثه للغير. هذا داب جاريتنا، وهذا ما أمرنا به الإسلام، أن نكتم السر، أن لا نفشي الأسرار والأخبار، لئلا نقع في الغيبة، ولئلا نقع في النميمة. وعلى الخادم وغير الخادم أن يتصف بهذه الصفة، لأن هذه الصفة صفة كريمة. لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميراتنا تنقيثا. ميرتنا طعامنا من القمح والشعير والدخن وغيره، لا تنقثه، لا توزعه، لا تفرقه، وإنما هي خادم أمين تحفظ لنا المتاع. لا تبثه وتفرقه، بل إذا أرادت أن تعمل شيئا سألت، استاذنت، وجاز للخادم أن تتصدق بالمعروف، وإذا تصدقت من مالك بالمعروف كتب الله لها الأجر وكتب الله لك الأجر. لا تسرق، لا يجوز لها أن تسرق لتذهب به إلى أولادها وإلى أهلها، أو أن تقوم ببيعه، إنما يجب عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى. الخادم المسلم ولو كان يعمل اليهودي أو نصراني أو مجوسي، وجاز للمسلم أن يعمل مع نصراني مجوسي يهودي، لكن لا يجوز له أن يختلس من ماله شيء، بل الواجب على المسلم أن يتقي الله. لا يقول أن أنا أعمل مع يهودي مع نصراني مع مجوسي وهذا يخالف ديني، ولذا يجوز لي أن أختلس وأن أخذ هذا مال كافر، هذا مال يهودي. لا، الإسلام يمنعنا من ذلك. الإسلام دين كمال. المسلم يجب عليه أن يكون أمينا وفيا صادقا، لا يغدر، لا يكذب، لا يسرق. فإذا ما أراد شيئا قال لرب الحانوت للذي استأجره: أنا لا يكفيني هذا المال، زدني أو تركتك. أقول يجوز لنا أن نعمل عند يهودي، عند نصراني. خرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوما إلى عالية المدينة، واتفق علي رضي الله تعالى عنه مع يهودي أن يذب علي كل دل بتمرة، فجذب رضي الله تعالى عنه لليهودي عددا من الأدلية، أكل وأعطى رسول الله ولم ينكر عليه رسول الله. جاز للمسلم أيضا أن يستاجر الكافر المشرك اليهودي، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم الهجرة لما خرج من مكة قاصدا المدينة استاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط مشرك كافر حتى وصل بالنبي إلى المدينة. إذا كان المشرك الكافر المجوسي أمينا لا مانع ما لم نخش على ديننا منه. إن خشينا على ديننا منه أنه يستطيع أن يغير أوضاعنا، ديننا، مذهبنا، أن ينقلنا إلى دينه، عند ذلك لا يجوز، كما يقع بعض ذلك اليوم. يستاجر رجل خادما، مربية، مجوسية، بوذية، هندوكية، يهودية، نصرانية، يأتي بها لتربي له أولاده، وإذا بها تربيهم على طقوسها وعلى ما هي عليه. ولذا ترى الطفل الصغير عندما يصبح في الصباح وإذا به إذا أراد أن يحيي أباه أو يحيي أمه فعل هكذا. من الذي علمه هذا؟ المربية التي استخدمها واتى بها أبوه. وكم سمعنا من الأشياء الغريبة العجيبة التي تدل على أنه قد وقع تفريط وقد وقع أمر منكر. ولذا يجب على من استخدم أمثال هؤلاء أن يراقب الوضع، نستخدمهم حتى نبين لهم ديننا وشريعتنا وننقلهم إلى دين الإسلام، لا أنهم ينقلون نساءنا وأبناءنا وبناتنا إلى عقائدهم الباطلة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. كل ذلك لما؟ قال لأن الأجر قليل، ولأن هذه المربية تتحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية، فهي تعلم أولادنا وبناتنا وما إلى ذلك، تعلمها اللغات. وبعد ذلك ماذا يقع؟ ماذا يحصل؟ بعد ذلك يحصل النقلة من دين الإسلام إلى البوذية، إلى المجوسية، إلى الهندوكية، إلى الجينية، إلى غير الإسلام. فهل يليق بمسلم، يليق بعاقل أن يكون على هذا الحال؟ لا والله. والمقصود أم أبي زرع وصفت الجارية بهذه الصفة: لا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، خادمنا نظيفة ليست بوسخة ولا قذرة، تكنس البيت ولا تملأه من القش والأوساخ والقاذورات، فهي على نهاية من النظافة والكمال. لا تملأ بيتنا تعشيشا من العش القش وما إلى ذلك. قالت أم زرع: وهذا بيت القصيد، خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، خرج أبو زرع والأوطاب جمع وطب، القرب التي يكون فيها اللبن تمخض حتى يكون منه الزب ويكون منه اللبن الروب، خرج فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان. أبو زرع خرج في باديته وإذا بامرأة معها ولدان يلعبان كالفهدين في الوقت الذي تخرج النسوة فيه لمخض اللبن. فرأى هذه المرأة التي وصفتها بهذه الصفات الآتية: النسوة لهن أوضاع وأحوال، إما أن يجتمعن نهارا أو مساء أو ضحوة في موضع يستأنسن يعملن، إما أنهن يكسرن القرض، إما أنهن يدقن الحب الدخ ما إلى ذلك، لهن مواضع مخصوصة معلومة يجتمعن في هذه المواضع في البادية في غير البادية. مر أبو زرع على هذه المرأة في هذا الوقت، والمرأة موصوفة بهذه الصفات ومعها ولدان يلعبان كالفهدين من تحت خصرها برمانتين. المرأة شابة صغيرة لها ولدان، هذه المرأة ذات نعمة شبعة، صار لها أوكام من اللحم، إذا استلقت نامت من كثرة اللحم والشحم ظهرها يرتفع، وإذا بولديها أحدهما على اليمين والآخر على اليسار يرضعان، هذا آخذ بثديها والآخر آخذ بثديها، ووصفت أن ثديها كالرمانة. أبو زرع رآها فهام بها ورغب أن يتزوجها، فطلقني أبو زرع وتزوج هذه الفتاة. ما وضعي بعد هذا؟ نكحت رجلا آخر، هذا الرجل الآخر سريا صاحب ثراء ونعمة وخير، ركب شريا، ركب فرس جيد سريع العدو، أخذ خطية، أخذ رمحا في يدي لأنه شجاع ولأنه مقدام تصف الزوج الآخر. سبق أن وصفت أبو زرع، وصفته بالوصف البليغ الذي سمعت. الآن أبو زرع طلقني وتزوج هذه الفتاة، أنا تزوجت أيضا رجلا آخر سريا ركب على فرس أصيل سريع قوي، وبيد هذا الرجل رمح يسمى خطي، أراح علي نعما، جاء بالنعم وجعل مراحهم عندي حتى أشرب وآكل وأغدق علي من النعمة، وأعطاني من كل رائحة زوجها، أعطاني من الإبل اثنين، من البقر اثنين، من الضان اثنين، من المعز اثنين، أتاني من الخير اثنين اثنين. فقال لي هذا الرجل الثاني: كلي أم زرع وميري أهلك، اعطي أهلك، لا تتوقفي، لا تحجمي، أكرميهم. قالت: تصف أبا زرع: فلو جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل الثاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. أبو زرع لا يبارى لا يجارى في الكرم في العطاء في النبل. هذا الزوج الآخر الذي وصفته بهذه الصفة ما بخل عليها، ما قتر عليها، ما ضيق، ها هي تصفه بصفات كرم ونبل، وهذا ما ينبغي للرجل أن يكون عليه. لا ينبغي أن يكون الرجل مقترا على امرأته. مضيقا عليها، يحاسبها في كل كبير وصغير. إذا أتى بكيس رز أو بأي شيء ظل يراقبها، هذا قد جئت به قبل 10 أيام، لما قل على هذا الحد؟ أعطيت من؟ أخبريني، أعطيت أباك، أمك، أهلك، الجيران؟ أنا لا أسمح لك أن تعطي أحدا هذا بعرق جبيني، أن أعمل، أن أفعل. هذا ليس من أصحاب الخصال الحميدة. أراد المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن يخطب امرأة، وإذا بشاب وسيم جميل جاء ليخطب المرأة. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه رجل قصير دميم، ساقا بهما حموشة، يعني الساق ضعيفة مملوءة بالشعر. المرأة جاء أمامها شاب، والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه شيخ، والمغيرة بن شعبة مشهور بالدهاء، دهاة العرب معاوية بن أبي سفيان، المغيرة بن شعبة عمرو بن العاص. فأراد المغيرة أن يحتال على الشاب حتى لا ترغب المرأة في الشاب وتدع المغيرة. فسأل الشاب: ممن؟ قال: من قبيلة كذا. بدأ يسأله أسئلة إلى أن قال له: كيف معاملتك مع أهلك؟ قال: أنا آتي بالبدرة من الدراهم، القربة آتي بها مملوءة دراهم. الشاب يقول هذا الكلام، فأضعها في البيت فلا أدعها تتصرف إلا بعلمي، ولا أسمح لها أن تفعل شيئا إلا بواسطة. وجد المغيرة رغبته، قال: أما أنا فأضع البدرة لها وتتصرف كما تريد. نظرت الشاب الفتاة إلى المغيرة ونظرت إلى الشاب، فأرادت المال ولم ترد الشاب. لذا الرجل لا ينبغي له أن يتصف بهذه الصفة. كذلك أيها الإخوة، لا ينبغي للعاقل أن يضيق على امرأته بكثرة السؤال: أين ذهبت؟ من كلمت بالهاتف؟ أهو رجل؟ امرأة؟ يريد أن يختبرها: أتعمل شيئا بعد خروجي من البيت؟ يودعها ويخرج وينطلق، بعد ذلك يعود إلى الدار ويفتح الباب سرا ويجلس في بعض المواضع حتى يصغي ويستمع، تخاطب من؟ تكلم من؟ بالهاتف وما إلى ذلك. هذا أمر مذموم، الرجل لا ينبغي له أن يتهم امرأته، فإنه متى ما نزل هذه المنزلة وعلمت المرأة أنه يفعل هذا، أنه يفعل هذا الفعل، لابد أن تنتقم منه، وربما أن يرى ما لا يحمد. بل على الرجل أن يتقي الله، يعلم امرأته أمر دينها، أمر شرعها، ما أوجب الله تعالى عليه، يعلمها الإيمان، الإسلام، الإحسان، الصدق، الوفاء، ما يجب أن يعلم. لكن لا يتهمن المرأة، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن المرأة إذا أرادت أن تعمل خنم تعمل الخنم وتستخدم الزوج، تأتي بمن تريد أن يدخل في بيتها من الرجال وتستخدم الزوج: جاءتني أقاربي، جاءني أهلي، جاءتني صديقتي، اذهب وأتنا بطعام وشراب وما إلى ذلك، وهي مع الأجنبي وهو الذي يخدم. الرجل يجب عليه ألا يتهم امرأته، فكم ممن اتهم المرأة وخرج وعاد بعد ذلك وأخذت الهاتف تكلم من فيحصل ما لا يحمد عقباه. هذه أمور يجب علينا نحن الرجال أن نكون على علم وعلى حذر منها. لا ينبغي للرجل أن يكون على هذا الوصف، فإن هذا الوصف خطير لا ينبغي بأي حال من الأحوال. ولذا هذه المرأة مع أن أبا زرع طلقها وتزوجت، وأبو زرع تزوج الفتاة التي وصفت، انظر ماذا تقول أم زرع. قالت: لو جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل الآخر السري الغني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي ولأهلي وأنا خيركم لأهلي. فإذا أردت أن أعلم هل أنا من خير الرجال أم لا فلأنظر كيف معاملتي لزوجي، أصبر عليها أو أنني لا أصبر. المرأة خلقت من ضلع أعوج، مهما فعلت لابد أنك ترى منها ما يستقل الذي فعلت. ولذا جاء في الحديث الصحيح: لو أنفقت على إحداهن الدهر، لو أنفقت على إحداهن الدهر العمر الطويل وأنت تحسن، ثم رأت منك شيئا قليلا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، هذا حالك وهذا بابك. أنت تحسن وتعطي وتكرم، جاء يوم من الأيام وإذا بها تريد متاع بسيط فشفاش الذي يوكل لبان بأربع ريال خمسة ريال، أنت اشتريت لها أشورة من ذهب تساوي 10,000 ريال، خرص ما يوضع على العنق بما يساوي 10,000 ريال، 5,000 ريال لأن العيد قادم، ملابس تساوي 2,000 ريال، 3,000 ريال. جاء طلب منها واحد: نحن نريد ما يعلق، اللبان الذي يعلق، اشتري لنا لبان يعلق. قلت: لا يوجد عندي مال الآن، ولكن إن شاء الله تعالى بعد أسبوع بعد يوم بعد 10 أشتري. قالت: هذا دابك وحالك، أنا أعرف دائما أنت على مثل هذا الحال، شيء لا يمكن أن يغير ولا يبدل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم أن طلبت النساء النسوة أن يعظهن، وقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد غلبنا الرجال عليك. فخرج النبي مرة إلى المصلى، مصلى العيد، مصلى العيد مسجد الغمامة، وتارة عند مسجد أبي بكر، وتارة عند المسجد الذي يقال له مسجد علي بن أبي طالب، وتارة مسجد عمر. هذه المواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها صلاة العيد، لا أن النبي صلى صلاة الفريضة في هذه المواضع، أو أن أبا بكر كان يصلي الفريضة في هذه المواضع، أو أن عمر أو عثمان أو علي كانوا يصلون الفرائض، لا، لا يدعون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه 1,000 ومع الجماعة 27,000 ويذهبون إلى ذلك الموضع، وإنما كان الصلاة العيدين صلاة الاستسقاء. هذا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج أمر بلالا أن يستوقف النساء، وأتى النبي إليهن ووعظهن وذكرهن الله وأخبرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى النار، أراه الله تعالى النار، وأنه رأى أكثر من في النار النساء، وهذا قبل الأمر بالحجاب. فقامت امرأة عاقلة تسمى أسماء بنت يزيد، وجاء في الحديث أنها سفعاء الخدين، يعني أن بوجهها شبه سواد، نقط من سواد، هذا قبل أن يأمر الله تعالى بالحجاب. قالت: يا رسول الله، ولما أنت رأيت أكثر من في النار النساء، ولما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكفرهن. قالت: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشيرة. وهذا موضع الشاهد، يكفرن العشيرة. لو أنفقت على إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال في حديث آخر: إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن شئت أن تكسرها طلقتها، وكسرها طلاقها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رسول الله أفضل الخلق وخير الناس عشرة، ومع ذلك تجتمع النسوة عليه، زوجاته يجتمعن عليه ويقولن: يا رسول الله، إما أن تنفق أو تطلق، نحن لا نريد أن نعيش هذه العيشة، لا يرى في البيت طوال الشهر إلا الأسودين، التمر والماء، ما نرى إلا أسودين، تمر وماء. يا رسول الله، إما أن تطلق وإما أن تنفق. ثم اجتماع جماعي، ليست عائشة أو حفصة أو سودة أو صفية، اجتمعنا جميعا على سيد الخلق الذي خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، هو اختار هذا الأمر. فلما قلنا هذا القول غضب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذهب إلى مشرب بالعالية، يعني موضع حديقة صغيرة بها علية من خشب، وصادف أن النبي عليه الصلاة والسلام جحش من فرس، يعني سقط من فرسه، فجحش شقه الأيمن، اجتمع أمران: الغضب وسقوطه عليه الصلاة والسلام من الفرس، فذهب إلى عالية المدينة هنالك، وبقي شهرا، وقت الصلاة يأتي يصلي، ويعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى العالية بجوار مستشفى بادي. بعدما مضى ما مضى من الوقت دعا عائشة: تعالي يا عائشة، أنا أريد أن أعرض عليك أمرا. ولكن لا تعملي شيئا حتى تستأمري أباك أبو بكر. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فأخبرها بأن الحياة هي هذه الحياة عندي، أسودين تمر وماء، وهذه الحياة التي تعلمني، فإن شئت أن تبقي على هذا الأمر بقيت، وإلا طلقتك. قالت عائشة: يا رسول الله، أو بمثل هذا استأمر أبي؟ في مثل هذا الأمر أنا أذهب أستشير أبي؟ أنا لا أستشير، أنا أبقى على هذا الأمر، وإنما المرأة تريد أن تدل بنفسها لتبين أنها امرأة وأنها قادرة، وأنها لابد أن تضغط على الزوج حتى يأتمر بأمرها ويفعل لها طلبها ويقضي لها حاجتها. ولكن عندما يكون الرجل غليظ شديد في كل يوم يطلق ويحرم 10 مرات ويعتبر أن هذه رجولة وأن هذا كمال، وأن أنا لا يمكن للمرأة أن تتعالى علي، سيد الخلق الذي هو أفضل مني ومنك. حصل ما حصل وصبر، وأوصى صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، أوصى بالنساء خير، والله لا تجدون شريعة ولا تجدون ملة ولا تجدون أمة ممن قبلنا إلى أن جاء الله تعالى بهذا الإسلام، كان الإسلام الذي كرم المرأة، التكريم الذي كرمه الإسلام المرأة لم يوجد في أي شريعة من الشرائع التي قبلنا. الغرب والشرق اليوم يتبجحون بأن معطوا المرأة حريتها وأنهم أكرموها وأنها تتكلم وأنها تتحدث وأنها شقيقة للرجل وأنها وأنها، وكل هذا كذب، إنما هو على سبيل مصلحة المرأة ليأخذوا مالها وليمتعوا أنفسهم بها، فإذا ما شاخت وإذا ما كبرت وإذا ما مرضت وإذا ما ضعفت والله لا ينظر إليها أحد. وأنت ترى رجال الغرب والشرق معهم راتو يخرج ويأتي إلى بلاد بعض الأقطار والبلاد، المرأة معه وإذا به في الفنادق وما إلى ذلك، ويمشي مع الفتيات ولا يبالي بامرأته ولا أي شيء، ولكن الإسلام كرم هذه المرأة، أمر الزوج أن يصونها، أمر الوالد أن يعطف عليها، الولد يعطف عليها، أمي وأمك إذا شاخت وكبرت ازداد مقدارها عندك وعندي، أريد أن نلتمس رضاها، تريد أن تلتمس رضاها، زوجها يقدرها يحترمها، هذه أم أولادي عاشت معي 40 عام 50 عام، عملت معي كيت وكيت 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 من الفضائل والأعمال الصالحة وما إلى ذلك. ولكن تعالى وانظر إلى رجال الغرب وإلى الذين يدعون ما يدعون، وكل ما يدعون كذب وهراء وافتراء، شغلونا لأننا بعدنا عن هذا التراث المحمدي وهذا القرآن الكريم الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله ما من خصلة خير جاء بها الإسلام إلا والمرأة شريكة للرجل في هذا، ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، وإنما أريد أن أرشدك إلى أمر واحد، المرأة غير المثقفة في أنظارنا، غير المتمدنة في أنظارنا اليوم، زوجها يخدمها، ولدها يخدمها، أخوها يخدمها، عمها، خالها، عشيرتها، المرأة في دارها، أنا وأنت نذهب لقضاء حوائجها ومصالحها وهي مخدومة في البيت، الكل يريد رضاها. وانظر إلى المرأة الغربية، المرأة الغربية إذا كنت لم ترى بلاد الغرب فوالله لقد رأيناهن في البلاد التي تسمى بلاد حضارة ومدنية وما إلى ذلك، المرأة تقود دلكتر حتى توطئ الأرض وتمهد الأرض، وتعمل حاملة في المطارات لتنقل المتاع على ظهرها وما إلى ذلك. فهل نريد أن المرأة الإسلامية التي كرمها الله تعالى بهذا الإسلام أن تنزل إلى هذا المستوى؟ إنها حضارة جوفاء، إنه كذب وافتراء. الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين، إلى أن قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآية. المرأة مصونة تضع على رأسها خمار تستر جميع جسدها، لا تخرج من جسدها شيء، لا عضديها ولا كتفها ولا ظهرها ولا نحرها ولا ساقها ولا فخذها، هذا وقف على زوجها فقط، لا يجوز لأي أحد أن يتمتع بهذا النعيم الذي أكرم الله تعالى به الرجل. ولكننا ماذا فعلنا؟ قلدنا الشرق والغرب وظننا أننا قد وصلنا إلى حضارة، الحضارة ليست هي، وإنما الحضارة أن يكون للمسلمين كلمة، أن يكون للمسلمين مقام، أن يكون المسلمون هم المهيمنون على كل شيء. فهل المسلمون اليوم على هذا الحال يا جماعة الإسلام؟ لا والله، إن الأمر كما ترى وتشاهد، انظر إلى ما يعمل اليهود بنا بأبنائنا وإخواننا وبناتنا في شدة البرد والزمهرير، وهم في مواضع البرد يقطعون الحطب ويتدفؤون به، تجتمع المجالس التي تظن وتزعم أنها هي التي تصون الأمن والإيمان والتقوى وما إلى ذلك. ماذا يفعلون؟ يقررون بأنه إن على المبعدين أن يبقى هنالك. هذه هي الحضارة، هذه المدنية. لا والله، ساقني إلى هذا الكلام هذه المرأة، وإن كانت مشركة وإن كانت كافرة، لأنها كانت في زمن الجاهلية لما علمت من زوجها ما عملت، علمت من الفضل والنبل والخير والمعاشرة الحسنة، وصفت زوجها ولو لم تقل إلا هذه الجملة فقط لكفت. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطاني، يعني زوجي الثاني، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وشتان ما بين رسول الله وبين أبي زرع. أبو زرع وإن أحسن إلى أم زرع لا يبلغ عشر معشار أو ذرة من حسن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن العرب في لغتهم، ولغة عظيمة سامية، يقولون هذا مشبه ومشبه به. كنت لك كأبي زرع لأم زرع. والعادة في لغة العرب أن المشبه لا يكون كالمشبه به، فرق بينهما. وقلت لك لو قلت إن زيدا كالبدر، هل معنى زيد أنه جميل وأنه مضيء كالبدر؟ لا، البدر مضيء ساطع عالي مرتفع يملأ الدنيا كلها نور وإشراق، ولكن لما كان زيد جميل شبهناه بالبدر. تقول زيد خالد كالأسد، الأسد قوي مفترس شجاع وما إلى ذلك، فهل خالد كالأسد في كل شيء؟ لا. إذن هذا تشبيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلى عليه في خلقه ولا في فضله ولا في نبله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قال لعائشة هذا الكلام تطيب لخاطر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة ذكية فاضلة نبيلة، سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام. أتدري ماذا كان جوابها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما قال النبي لها هذه المقالة؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، والله إنك لأجل وأكرم من أبي زرع. من أبو زرع ومن هك؟ دهاء، فطنة، ذكاء، تعلم مقدار النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا حديث أم زرع الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، أو الذي روته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي قالته النسوة في أزواجهن غيبة، لأنها ما ذكرت وصف لحال الزوج، إما وصف كريم أو ذميم. فالمرأة إذا وصفت زوجها بأنه ظالم، أنه جائر، أنه مقتر، أنه سيء الخلق، أنه ضراب، أنه يذهب طوال الليل مع أصحابه في المسارح في الكازينوهات، لا يعود إليها إلا بعد منتصف الليل أو قرب طلوع الفجر، هذه مظلومة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي الواجد، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الظالم إذا ظلم أخذ مالي، جاز لي أن أذهب إلى الحاكم وأقول للحاكم: هذا ظلمني، هذا تعدى علي، هذا لا يخشى الله. فهذه امرأة وصفت الزوج بالذي سبق أن تكلمت عليه، لأنها مظلومة، لأنه قد جار عليها. ولذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر بعدما سمعه. وفي هذا الحديث فوائد، من هذه الفوائد ذكر الرجل لامرأتي حسن عشرتي، أنا أحسنت العشرة معك يا فلانة، ظللت معك 40 عام 50 عام، ما شتمت أباك ولا أمك قط، وإنما أراهم كأبوي، أنا أحترم أقاربك، أنزلهم منزلة كريمة، هل سمعت مني يوما أنني قلت لك لعن الله أباك؟ هي تعرف، فلو كان كاذبا تقول نعم. وما أكثر ما يقع الرجال في هذا الأمر، أقول ما أكثر، إن غضب منها أو غضب عليها لا يصب جام الغضب على الزوجة فقط، وإنما يتعدى إلى الأهل والعشيرة والقرائب، ولعن اليوم الذي اجتمعت معك فيه والساعة التي رأيتك فيها وما إلى ذلك، لأجل كلمة بسيطة أو لأجل عمل بسيط. وهل المرأة معصومة؟ لا تقع في الزلل، لا تقع في الخطأ. وهل يريد الواحد منا أن ينزل منزلة عبد الله بن خطل الذي بعثه النبي في سفر، فذهب إلى أبار علي وأمر الخادم أن ينحر، أن يذبح له شاة ويطبخ له، فنام عبد الله بن خطل واستيقظ عبد الله بن خطل وإذا بالخادم لم يفعل، فما كان من عبد الله بن خطل لعنة الله عليه إلا أن قتل الخادم وذهب إلى مكة واشترى قينتين جاريتين مغنيتين تشتمان رسول الله. أنا جيت من العمل وإذا بها حبلى مريضة، ما استطاعت أن تطبخ في هذا اليوم، أريد أن ألبس ثوب، ما قويت على أن تنظف الثوب، أن تكوي الثوب، أن تحسن الثوب، وإذا به يا ملعونة يا بنت الملاعين، يا خبيث لعنك الله، ويا 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 ويام، وتبلغ به الأحموقة لهذا الأمر، هيا أخرجي أنت مطلقة بال30 وال40، وبعد ذلك يعود كالهرة، لا أقول كالهر، يعود كالهرة مطاطئ الرأس، يتنقل على إلى المساجد يسأل، أنا طلقتها بال30، أنا طلقتها بال3، أنا قلت لها حرم تحرمين علي وتحلين لغيري، وأنا والله يا فضيلة الشيخ تارة يصيبني جنان وطارة يصيبني كذا وما إلى ذلك، ويعتبر أن هذه رجولة وكمال، أو أنه يختلف مع زميل له صديق له في بيت في عمل، وإذا به والله أنا لا أفعل، وإذا فعلت فامرأتي حرام علي، تحل لغيري ولا تحل لي، لما يا أخي هذا الأمر؟ أهذا من 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 خصال الرجال الكريمة؟ لا والله. فإذا يجوز للرجل أن يذكر هذا الأمر شريطة أن يكون متصفا بهذا الأمر الحسن. وأما إذا كان كحالي وحال أمثالي وأمثالي كثر لن يستطيع أن يقول هذا القول، فلو قال هذا القول لكذبه الواقع وكذبه المجتمع وكذبته المرأة التي بليت به، فإن كثيرا من الرجال بليت بهم النسوة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الفوائد الموجودة في الحديث الإصغاء أو سماع خبر الأمم الماضية، قراءة التاريخ، سماع التاريخ لنستفيد منه. النسوة لم يكن على عهد النبي، وإنما كن من اليمن، وتناقل العرب والناس هذا الحديث الطويل، ومن ضمن من تناقله عائشة وأخبرت النبي به والنبي يسمع صلوات الله وسلامه عليه، لأن في سماع أخبار الماضين عبر. ولذا قال الشاعر: وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي، وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي، التأسي إنما يكون بدراسة وقراءة وسماع أخبار الماضين. وهل نحن اليوم نسمع ونقرأ كتب التاريخ أو كتب السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يقوم، والله الذي رفع السماء بغير حمد، ولا أقسم بهذا حانثا أو كاذبا، قبل 50 عام 60 عام والله يقرأ تاريخ ابن كثير في المقاهي بالمدينة، ويقرأ تاريخ الطبري بالمقاهي بالمدينة، ويقرأ ابن جرير الطبري كتاب تفسير بالمقاهي في المدينة. هذه درجة. درجة أخرى تقرأ في ليلة ودمنة، ألف ليلة وليلة، الزير سالم، ثقافة، علم، لغة عربية، نبل، فضل، أخلاق، كرم. يقول الزير أبو ليلى المهلهل، وقلب الزير قاسي ما يلين، فإن لان الحديد ما لان قلبي، وقلبي من الحديد القاسيين. يعني فتوة وشهامة وكرم ونبل، ليس صن وبلاط وشيبة. غلبت بقهوة وقلبني بقهوتين. ولو دخل أبي أو أي إنسان وأنا ألعب في هذا اللعب وسلم، والله لا أبالي بأبي ولا أبالي بأي شخص ما دمت أنا أحاول على أنني أغلبه. ورسول الله يقول: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، يعني كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا لا يقوم من المجلس إلا بعد أن يستغفر الله 100 مرة، وفي بعض الروايات يستغفر الله 70 مرة، ومع ذلك قبل أن يقوم يقرأ دعاء المجلس الذي علمناه إياه صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن ينهض وهو رسول الله استغفر الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا ينصرف من المجلس إلا وقد قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فبالله عليكم يا إخوتاه، يا جماعة الإسلام، هل أحد منا عندما ينفض من المجلس يذكر الله بهذا الذكر أو يستغفر الله تعالى إذا جلس؟ لا والله، لا والله، وإنما مجالسنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا ويرحم، فإن المجالس غالبها مجالس لا يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. سبب ذلك ما هو؟ الانصراف عن الله، الاشتغال بالدنيا التي تزول وتفنى ولا تبقى. ولذا يتحسر المرء يوم القيامة على هذه المجالس التي نجلسها وتمضي وما استفدنا لا نقيرا ولا قطميرا من الخير، نندم على ذلك يوم القيامة، يوم لا ينفع الندم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، ويحسن لنا العاقبة، ويرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله.